السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب الطلاق: ما يبين من التمليك، يعني ما يكون طلاقا بائنا عند تمليك المرأة أمرها. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنت فعلت. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وهو بلاغ كما تقدم، يعني ليس له إسناد. فالرجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها طلقة بائنة، فسأل الرجل ابن عمر فقال: هو كما قالت، أي لما ملكتها فاختارت أن تطلق نفسها طلقة بائنة فهو كذلك. فالرجل يقول: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، يعني لا تقل هذا. قال: أنا لم أقل، أنت الذي فعلت في نفسك هذا. وهل يولي رجل عاقل امرأة ناقصة العقل أمرها؟ ستعيث في الأمر فسادا، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف أو فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. هذا الإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر، يقول إن الرجل إذا ملك المرأة زوجته أمرها فالقضاء ما قضت، يعني إن اختارت أن تبين بينونة كبرى فهذا قضاؤها وهو نافذ، وإن اختارت أن تكون طلقة واحدة فهو قضاؤها. فإن كانت طلقة واحدة وهو لم يرد أن يوليها إلا طلقة واحدة فهو يملكها ما دامت في العدة، يعني قال: أنا ملكتها أمرها على أن تطلق نفسها طلقة واحدة ولم أرد البتة، ويحلف على ذلك، يحلف أنه ما أراد إلا أن يملكها طلقة واحدة. فإذا قال ذلك فله أن يرجعها ما دامت في العدة، أما إن خرجت العدة فقد بانت منه بينونة الصغرى. فهذا الذي قضى به ابن عمر، وأن الأمر ما أراد الزوج حين تمليك امرأته أمرها. قال: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد، أحد فقهاء التابعين في المدينة رحمه الله، عن خارجة ابن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. مش أنت اللي ملكتها؟ أنت اللي سلطتها على نفسك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. وليس له أن يستدل بالقدر على أمر نهى الله عز وجل عنه أو أمر غير مشروع، وهو أن تكون المرأة ملكة الطلاق. قال القدر، فقال زيد ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. اعتبر زيد بن ثابت رضي الله عنه من حال ابن أبي عتيق، وأنه لم يرد أن تفارقه امرأته، فاعتبر ذلك التمليك طلقة واحدة، وأمره أن يراجعها إذا أراد ذلك، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها، وذلك ما تقدم ما دامت في العدة، أما إن خرجت العدة فلا سلطان له عليها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق. المرأة له ملكة الطلاق، هتطلق زوجها 100 مرة في اليوم. فقالت أنت الطلاق، فسكت ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، أي ألقمت حجرا حيث تكلمت بهذا. ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان بن الحكم، الأمير وهو فقيه، فاختصما إلى مروان بن الحكم، فاستحلفه، أي استحلف مروان الرجل الثقفي في أمره، فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال أسألك بالله، احلف بالله أنك ما أردت إلا طلقة واحدة. فقال الرجل ما أردت إلا واحدة، وردها إليه، أي راجعها لأنها في العدة. قال مالك قال عبد الرحمن بن القاسم يعني، فكان القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء التابعين، فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. إذا ملك الرجل امرأته فطلقت نفسها، فحلف الرجل أنه ما أراد إلا طلقة واحدة، فالقول قوله وله أن يراجعها. هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحب إلي، قاله مالك. ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ويحيى ابن بكير. قال ما لا يبين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة أم المؤمنين. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن، يعني أهل المرأة عتبوا على عبد الرحمن، يعني لم يرتضوا منه أمرا أو أمورا، وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، يعني نحن لا نأخذ بكلامك، فالكلام كلام العائشة، عائشة رضي الله عنها، وهي التي زوجناها ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، قالت له الناس عتبوا عليك وأنا التي زوجتهم. فقال فجعل أمر قريبة بيدها، أي جعل الأمر بيد امرأته التي خطبوها عليه التي تزوجها، قريبة بنت أبي أمية، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا لما ملكها أمرها واختارت بالبقاء مع زوجها. ولما كانت عائشة هي التي زوجت، أي التي زوجها بنو أمية قريبة ابنتهم، فأرادت أن يكون ذلك فراقا، فلما ظن ذلك عبد الرحمن جعل الأمر بيد قريبة، فاختارت عبد الرحمن فلم يكن ذلك يعني سخط أولئك القوم ورضى عائشة بسخطهم، لم يكن طلاقا، لأن الأمر صار ملكا لقريبة فاستمرت في النكاح ولم ترضى الفراق لعبد الرحمن ابن أبي بكر. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، يعني زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حفصة الزبير المنذر بن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، يعني تتقدمين علي في تزويج بنتي، ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه، الافتيات يعني التقدم عليه في القول والعمل. فكلمت عائشة المنذرة ابن الزبير الذي زوجته حفصة بنت عبد الرحمن، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، يعني الأمر إلى أبيها. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، يعني عمته عائشة رضي الله عنها، يعني أخته عائشة، نعم. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا، أي هذا التمليك لم يكن طلاقا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال: ليس ذلك بطلاق، أي أن التمليك المجرد لا يعد طلاقا إلا أن تختار المرأة التي ملكت أمرها أن تطلق، فلو اختارت الطلاق صار طلاقا، والأصل كما تقدم لو اختارت البينونة الكبرى فإن لها ذلك، وإن أراد زوجها رجوعها لابد أن يكون أراد أن تطلق نفسها طلقة واحدة ويحلف على ذلك، فإن حلف فهي طلقة له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن خرج العدة فلابد أن يخطبها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق، مجرد التمليك لا يعد طلاقا إلا أن تختار. قال مالك: في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترق من المجلس يعني ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، يعني إن كان هو وزوجته في مجلس فقال أمرك بيدك فلم تقبل ذلك ثم قامت أو انفض المجلس بينهما، يقول فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما، يعني أمرك بيدك اعتبر ذلك تمليكا ما دامت في المجلس، فإذا انفض المجلس وافترق فانتهى التمليك فليس لها من ذلك شيء، أي لو طلقت نفسها بعد ذلك المجلس فلا يعد شيئا. والظاهر أن التمليك يكون تمليكا عاما في المجلس وبعد المجلس، إلا أن يقول الرجل كما تقدم في أنه أراد طلقة واحدة أن يقول أردتها أن تملك أمرها في المجلس فحسب، الله أعلم. قال الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، والحلف بأن لا يأتي الرجل امرأته وأن لا ينام في فراشها، أن لا يضاجعها يعني. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر، عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والشافعي كما في مسنده. إذا آل الرجل يعني إذا حلف الرجل ألا يأتي امرأته لا يكون هذا الإيلاء طلاقا حتى وإن انقضت الأربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني حلف ألا يأتي امرأته فمضت أربعة أشهر، فيكون ذلك إما كما سيأتي عند بعض العلماء انقضاء الأربعة أشهر يعد طلاقا، وإما وهذا هو القول الراجح أن يوقف ويقال له قد مضت أربعة أشهر، فإما أن تفيء وترجع إلى امرأتك وإما أن تطلق. يعني لا يكون انقضاء الأربعة الأشهر حسب طلاقا وإنما يوقف. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، أي انقضاء الأربعة أشهر لا يكون طلاقا، وإنما عليه أن يوقف ويبين له أن الأربعة أشهر لا بد أن ترجع لامرأتك وتأتيها وإلا طلق الآن. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آل من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف أو وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. كلام واضح صريح فصيح. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى ابن بكير. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن، وهم من فقهاء التابعين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة. هذان اختار أن مضي الوقت تطليق، فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والشافعي ويحيى ابن بكير. فسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يريان أن مضي الأربعة أشهر طلاق. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آل من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. هذا مروان ابن الحكم وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء يقولون إن المضي الأربعة أشهر طلاق يعد طلقة، وكما تقدم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابن عمر لا يريان ذلك طلاقا، وإنما يوقف المولي حتى يفيء أو يطلق. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليها الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق، وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها، فإنه أصابها في العدة، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، يعني إن لم يصبها بعد أن رجعها فيبقى عليه الإلاء الأول كما تقدم. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان إن هو وقف ولم يفئ، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف، يعني لا يكون إيلاء إلا إذا مضت الأربعة الأشهر. قال مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. فهذا يعني هجر الجماع أو الوط لم يكن عن إيلاء، وإنما فعل ذلك زعم في مصلحة الرضيع. إيلاء العبيد. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. هكذا قال ابن شهاب أن إيلاء العبد شهران، أن إيلاء العبد شهران على نصف من إيلاء الحر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.